حكاية النهاردة قبل ما نبدأها لازم نرجع بالزمن لأكتر من 3800 سنة لواحد من أذكى ملوك مصر القديمة، ملك عاش في الدولة الوسطى اسمه أمنمحات الثالث، الملك اللي المصريين القدماء شافوا في عصره أعلى قمة مجد حقيقية للدولة الوسطى. الراجل ده كان مشهور بحاجات منها حب الإدارة، دقة التخطيط، النظرة لأبعد من مجرد حدود مملكته، ومهما قلبت في تاريخ مصر القديمة هتلاقي ان اسمه دايما مرتبط بحاجة واحدة، الفيوم. الفيوم وقتها ما كانت شبه دلوقتي، كانت منخفض ضخمة حوالي أرض خصبة، بس المياه اللي داخلها كانت بزيادة لدرجة انها كانت بتغرق أجزاء منه، وفي سنين تانية كانت بتنشف وما بتسقيش حتى الزرع. وفي وسط الوضع ده يقوم أمنمحات التالت ويحط عينه على فكرة كل اللي قبله خافوا يقربوا منها، انه يتحكم في مياه بحيرة موريس، أكبر بحيرة طبيعية في مصر في الوقت ده، ويحول الفيوم كلها لمشروع زراعي هندسي مرسوم بالمسطرة. الناس أيامه كان بيقولوا عنه أنه ملك المية، والمؤرخين بعد ألف السنين فضلوا فاكرين أن عصره كان عصر رخاء وزادة إنتاج، لدرجة أن الضرائب قلت لأن محصول الأرض زاد، وكل ده كان بسبب فكرة واحدة، استغلال مياه الفيوم بدل ما تضيع. في بداية المشروع أمنمحات الثالث ما بدأش لا بالترع ولا بالأراضي، بدأ بالبحيرة نفسها، بحيرة موريس. التقارير بتقول ان البحيرة دي كانت منخفض طبيعي ضخم بيستقبل مياه من النيل بس من غير نظام، مرة تزيد مرة تنقص، وده كان بيضيع المياه وفي نفس الوقت بيبور الارض. أمنمحات عمل ايه؟ قرر يعمل واحدة من اكبر عمليات ضبط المياه في تاريخ مصر القديمة، هينظم دخول وخروج مياه الفيوم، وده عمله من خلال قناة رئيسية هتربط النيل بمنخفض الفيوم، بوابات تحكم كانت بتتفتح وتتقفل حسب احتياجات الزراعة، رفع اجزاء معينة من حواف البحيرة عشان تمنع الغرق، وسوى اجزاء من المنخفض عشان يوسع اماكن للاستصلاح، والنتيجه ان بحيره موريس تحولت من مستنقع طبيعي كبير لخزان مائي ضخم بيتملي وقت الفيضان ويتفتح في وقت الجفاف، وده اللي خلى الفيوم تتحول لاكتر منطقه مزروعه ومنظمه في عصر الدوله الوسطى. المعلومات بتقول ان المشروع كان زراعي هندسي هدفه الاساسي تنظيم مياه البحيره، تحسين الري، واستغلال الفيضان لصالح الارض، وده كان بس البدايه في مشروع أمنمحات الثالث. بعد ما أمنمحات الثالث خلص المرحلة الأولى من المشروع، التحكم في بحيرة موريس نفسها، بدأ يدخل في أهم مرحلة، خلق شبكة ري كاملة هتحول الفيوم من منخفض عشوائي لأرض زراعية منظمة كل شبر فيها محسوب. الموضوع ما كانش ترع وخلاص، كان إعادة تشكيل جغرافية كاملة. أول خطوة كانت شق القنوات الرئيسية، أمنمحات الثالث عمل قناة كبرى جاية من النيل بتوصل المية لحد منخفض الفيوم، لكن دي ما كانتش قناة واحدة، دي كانت بداية الشبكة. القنوات الرئيسية كانت متقسمة بذكاء، قنوات بتوصل المية للبحيرة وقت الفيضان، وقنوات بتصرف المية الزايدة من البحيرة للأراضي، وقنوات ممتدة للحقول بحيث ما تبقاش نقطة واحدة من الفيوم بعيدة عن مصدر المية، وده اللي خلى العلماء بعد كده يقولوا ان الملك ده حول الفيوم لنعمة دايمة مش نعمة موسمية. تاني خطوة كانت تنظيم انحدار الأرض. الموضوع ما كانش بالبساطة اللي ممكن حد يتصورها، منخفض الفيوم بالذات كان لازم يتسوى بدقة، لأن أي فرق بسيط في الارتفاع كان ممكن يخلي المياه تغرق مكان وتسيب مكان تاني عطشان. فأمنمحات التالت أمر بتسوية أجزاء كاملة من الأرض، رفع مناطق معينة وخفض مناطق تانية وسوى الأرض عشان تبقى صالحة للري المستمر، والنتيجة إن المياه بقت تتحرك في مسارات محسوبة وبتوصل لكل مساحة مزروعة من غير ما تضيع. تالت خطوة كان بناء الجسور والحواف. عشان المياه تفضل تحت السيطرة اتعملت حواف ترابية وحجرية حوالين أجزاء من البحيرة، مش سدود ضخمة لكن جسور ذكية بتحافظ على منسوب المياه زي ما الملك عايز بالظبط. الجسور دي كانت مفيدة لحاجتين، واحد انها هتمنع البحيرة من انها تغرق الارض، اتنين هتوجه المياه ناحية القنوات اللي بتخرج للحقول. رابع خطوة كانت بوابات التحكم، ودي كانت من اذكى اجزاء مشروعه. البوابات دي كانت عبارة عن فتحات بتتفتح وتتقفل عشان تسيطر على حركة المياه، هتزود البحيرة وقت الفيضان، هتصرف منها وقت السنين الشحيحة، وهتوزع المياه على الحقول بنظام ثابت، وده خلى اهل الفيوم يعيشوا ايام رخاء حقيقية بسبب انتظام محصول كل سنة. خامس خطوة كانت استصلاح الاراضي. بعد ما المياه بقينا متحكمين فيها، بدأ أمنمحات الثالث في تحويل أراضي الفيوم لمناطق زراعية كاملة. المزارع بقت متقسمة، أحواض واضحة، وكل مساحة لها مصدر مياه، والمحاصيل زادت بشكل كبير، لدرجة إن الضرائب في عصره قلت بسبب زيادة الإنتاج. الصورة النهائية للفيوم في عهد أمنمحات الثالث هي إن بعد كل الخطوات دي، بقى شكل الفيوم كأنها وادي صغير جوه الوادي الكبير. مياه محسوبة، أراضي متقسمة، بحيرة بقت خزان استراتيجي، ونظام ري مبني على العلم والخبرة مش الحظ والمطر والفيضان. فمصر كلها كانت بتبص للفيوم وتقول انها مش مجرد ارض، دي مشروع ملك عبقري، وده كان واحد من اسباب ان عصر أمنمحات الثالث اتسجل كمرحله ذهبيه في تاريخ الدوله الوسطى. بعد ما أمنمحات الثالث خلص مشروعه الاعظم في الفيوم، رجعت مصر تشهد مرحلة رخاء اقتصادي، مرحلة ما حصلتش فجأة لكنها اتبنت على نظام مائي محكم ومشروع ضخم متخططه من سنين. التقارير بتقول ان عصر ابن محات الثالث كان العصر الذهبي الحقيقي للدولة الوسطى. طب ليه؟ اولا الانتاج الزراعي من موسم لمواسم. زمان قبل المشروع الفيوم كانت ارض غدارة، سنة هتغرق سنة تنشف وسنة تطلع محصول وسنتين تطلع هواء، لكن بعد إعادة تشكيلها المياه بقت منتظمة، الأرض متقسمة والمزارعين فاهمين كل زاوية وكل جورة وكل قناة، والنتيجة محاصيل ثابتة وفيرة ومضمونة. القمح والنباتات اللي كانت محتاجة مياه مناسبة زادت بشكل كبير، والفيوم بقت المخزن الاحتياطي. الزيادة دي انعكست على البلد كلها لدرجة ان المؤرخين وصفوا الفترة دي بانها ايام اتفتحت فيها خزائن الحياة للمصريين. ثانيا الضرائب نقصت. الضرائب قلت في عهد ابن محات الثالث، بس مش من باب التساهل، الضرائب قلت لان الانتاج بقى اعلى واكتر من احتياجات الدوله. يعني باختصار الدوله كانت شبعانه، فما كانش فيه ضغط على الفلاح ولا المخازن ولا النقل، وبسبب وفره المحصول الناس عاشت في امان اقتصادي. امان ما كانش مجرد ظرف لكنه كان سياسه. ثالثا قناه بحر يوسف واتصالها بمشروع الفيوم. قناه بحر يوسف كانت جزء اساسي من مشروع ابن محات الثالث. القناه دي كانت شريان المياه الاساسي اللي بيوصل من النيل لحد منخفض، وده اللي خلى الفيوم مرتبطة بالنيل ارتباط مباشر، والعلاقة دي انتجت نظام مائي متكامل ما اشترطش على الفيوم انها تستنى الفيضان ولا تربط حياتها بمستوى المية كل سنة، فالمية بقت مورد مستمر وده هو اصل الرخاء الحقيقي. رابعا البحيرة نفسها. بحيرة موريس وعادة من المحات التالت كانت شبه خزان كبير بتخزن فيه المية وقت الزيادة وتصرف منه وقت النقص. فالميزة دي نتج عنها حاجتين: واحد السيطرة على اخطر كرستين زراعيتين في مصر القديمة، الغرق والجفاف. اتنين اتاحت زراعة محاصيل اكتر وطول السنة حسب الحسابات الدقيقة للمناسيب، وده اللي خلى عصره يبقى عصر استقرار مش مجرد رخاء. خامسا اثر المشروع بقى على باقي الدولة. مشروع الفيوم موقفش عند حدود الاقليم، ده اثر على مصر كلها. في التجارة لما زاد الانتاج زاد التبادل بين الاقاليم وزاد النشاط التجاري. في العمالة الاف العمال اشتغلوا في المشروع، وبعد ما خلصوا بقى متواجدين في الفيوم كمزارعين ماهرة. ظهرت طبقة مهنية عالية عندها خبرة في ادارة المية وتقسيم الاراضي. في الإدارة نظام الضرائب اتنظم زي الساعة، والمشرفين على الأراضي بقوا عارفين كل تفاصيلها، وده قلل الفساد وزود دخل الدولة. الأمن الداخلي لما الناس تشبع ما بيظهرش تمرد ولا غضب، فالاستقرار الاقتصادي خلق استقرار سياسي واضح. سادسا سمعة ابن محات الثالث. ابن محات الثالث اسمه ارتبط بالبناء والتنظيم والمشاريع الاقتصادية الذكية، وده خلاه واحد من أعظم ملوك مصر القديمة لدرجة ان المصريين فضلوا يزوروا منشآته بعد موته بقرون، والفيوم فضلت تحمل بصمته وقت طويل جدا لحد ما المؤرخين الغربيين في العصور الحديثة وصفوه بأنه أعظم مهندس ري من قبل الميلاد. بعد الرخاء ده كله، بعد ما مصر بقت كأنها مزرعة واحدة ضخمة متقسمة بإتقان، وبعد ما الفيوم بقت أيقونة التخطيط الهندسي، بيجي سؤال: إيه اللي حصل؟ إزاي بعد العصر الذهبي ده للدولة الوسطى بدأت تضعف؟ وإزاي الأثر السياسي انعكس على نهاية حكم ابن محات الثالث؟ بعد ما عاش المصريين سنين طويلة من الهدوء ورخاء تحت حكم ابن محات الثالث، المشهد بدأ يتغير، مش بسرعة لكن زي ما الرملة كده ايه بتتزحلق من تحت رجليك بهدوء. نهاية حكم ابن محات الثالث شهدت أول بوادر ضعف حقيقي في الدولة الوسطى، مش ضعف في الجيش ولا في الاقتصاد، لكن ضعف سياسي وإداري ظهر من جوه القصر نفسه. طب خلونا نقرب الصورة. أول بوادر الضعف كانت الوراثة والسلطة. المصريين القدماء دايما كانوا بيحافظوا على نظام وراثة واضح، لكن في آخر أيام ابن محات الثالث بدأت أزمة في ولاية العرش. ابن محات الثالث عين ابنه ابن محات الرابع كوريث وبالفعل حكم بعده، لكن المشكلة ان حكمه كان قصير جدا ومفيش في المصادر القديمة دليل قوي على انه كان قادر يمسك البلد بايد قوية زي ابوه، وده خلق حالة من القلق السياسي لان مصر بعد عصر ذهبي كانت محتاجة حاكم على نفس المستوى من الذكاء والادارة، لكن ده ما حصلش. تاني علامة من علامات الضعف كانت انهيار الادارة المحلية. اهم حاجة في مشروع ابن محات الثالث كانت الادارة، توزيع الاراضي، تنظيم القنوات، تحصيل الضرائب، التأكد ان المياه ماشية في مواعيدها. لكن التقارير بتقول ان بعد موته بدأ النظام الاداري يضعف بالتدريج، المشرفين ما كانوش بنفس الكفاءة، والاقاليم بدأت ترجع تحت سيطرة كبار العائلات اللي كانت دايما بتاخد فرصتها وقت الفوضى، وده كان معناه السيطرة المركزية اللي بناها ابن محات الثالث بدأت تتفكك واحدة واحدة. تالت علامة كان تراجع المشروعات. اللي حصل في الفيوم كان محتاج متابعة دقيقة، مشروع ضخم زي ده لو اتصاب شهرين من غير اشراف فعلي قادر يعمل مشاكل كبيرة. فالمشروعات الكبرى فقدت الاهتمام والمتابعة بعد وفاة الملك اللي كان بيشرف عليها بعينه راح، واللي جم بعده ما كانوش على نفس المستوى. فالحفاظ على المناسيب وتنظيف القنوات وضبط حركة التخزين والتصريف، كل ده بدأ يحصل فيه تراجع بسيط في الأول، وتراجع البسيط في المشاريع المائية دايما بيتحول لكوارث كبيرة مع الوقت. رابع علامة كانت بداية الانقسام الداخلي. الدولة الوسطى كانت قوية لأنها كانت دولة مركزية، يعني الملك هو اللي بيدير كل حاجة. لكن بعد أمنمحات الثالث الأقاليم بدأت تسترجع قوتها القديمة، وبدأت تظهر علامات تمرد ناعم من خلال رفض الأوامر وبطء الاستجابة واستعادة نفوذ الحكام المحليين. ده ما حصلش فجأة، لكن كان مؤشر إن النظام الحديدي اللي بناه أمنمحات الثالث بدأ يتراخى. خامس وأهم نقطة بقى، إن الدولة بدأت تخسر هويتها. اللي عمله أمنمحات الثالث كان مشروع عمر، مش بس مشروع هندسي، لكن كان مشروع سياسي واضح هدفه يقوي مصر من الداخل. فلما الإدارة ضعفت والمشاريع ما اتبعتش والوريث ما كانش قوي كفاية، بدأت مصر تدخل في مرحلة بيسميها المؤرخين بداية أفول نجم الدولة الوسطى، مش السقوط لكن بداية النهاية. فبعد عصر كامل من الرخاء البلد بدأت تتهز من جوه، مش بسبب عدو خارجي لكن بسبب غياب القائد اللي كان ماسك كل قيود بإيد ثابته. ومن هنا هتبدأ المرحلة الخطيرة اللي حصل بعد وفاة أمنمحات الثالث، وإزاي الدولة الوسطى وقفت على حافة الانهيار، وعلاقة ابنه أمنمحات الرابع بالكسر اللي حصل في صرح الدولة. بعد ما انتهى عصر الملك أمنمحات الثالث، مصر موقعتش مرة واحدة. مع رحيل الملك بدأت حاجة تتغير، حاجة صغيرة في الأول بس كانت كفاية أنها تلف العجلة في الاتجاه الغلط. كان مشروع بحيرة موريس محتاج يد تمسكه، تتابع القنوات، تشيل الطمي، تظبط المناسيب، وتراقب الري يوم ورا يوم. ومع غياب الايد اللي كانت بتقود بدأت التفاصيل الدقيقة تفلت، القنوات اللي كانت بتفتح وتقفل بعناية بقت بتتباطأ، فالمناسيب اللي كانت بتتوزن زي الساعة بدأت تترنح، والمية اللي كانت ماشية في الفيوم من ضباط بقت ساعات تزيد وساعات تقل. ومع الوقت المشروع اللي كان أعجوبة بدأ يفقد لمعاته، مش عشان اتخرب لكن لانه اتساب من غير اللي يفكر ويحسب في كل تفصيله. وفي نفس اللحظه دي كانت السلطه المركزيه في مصر بتضعف، الناس اللي كانوا زمان حكام اقاليم بس رجعوا يمدوا نفوذهم، رجع صوتهم يعلى، والوحده اللي كانت مصر متميزه بيها في عصر أمنمحات الثالث اتشقت اول شرخ. ومع الشرخ ده بدات الزراعه نفسها تتلخبط، نظام الفيضانات اللي كان معمول حسابه بدقه اتاثر، فالدوره الزراعيه اتعطلت، توزيع المياه ما بقاش بالجوده اللي كانت، والمحاصيل بدات تقل. مش فجأة لكن نفس الانخفاض الهادي اللي بيقول ان في حاجة مش مظبوطة. والاقتصاد المصري اللي كان قايم على الزراعة المستقرة بدأت تسمع فيه تقلبات، مشاكل صغيرة في الاول لكنها كفاية تخلي الدولة كلها تتهز. في وسط ده كله ظهرت الحقيقة اللي محدش قدر ينكرها، ان اللي بيحصل ده هو بداية النهاية، مش نهاية الدولة في اللحظة دي لكن بداية الطريق اللي هيوصل بعد سنين لسقوط الدولة الوسطى. ومع الضعف ده بدأ الباب يتفتح للي جاي من بره، مش لان الغزاة كانوا اقوى لكن لان مصر كانت اضعف ومستعدة تستقبل الطعنة من غير ما تحس. السنين عدت ومصر في عصر ما بعد أمنمحات الثالث كان زي حصن لسه واقف، بس الحراسة اللي عليه بدأت تغفو، الأقاليم بقى لها صوت، الفضانات ما بقتش ماشية في السكة اللي اتعودت عليها، والحكام الصغيرين بقوا يتصرفوا كأنهم ملوك في مناطقهم. وبين كل ده ضعفت قبضة العاصمة وبقى في فراغ، والفراغ في التاريخ عمره ما بيفضل فاضي. على أطراف مصر الشرقية في المنطقة اللي بتمتد حوالين سيناء والنقب كان في جماعات العوية عايشين بين البدو وبيمتهنوا تجارة، بيتنقلوا من الشام ومصر وبيدخلوا حدود مصر من وقت للتاني عشان يرعوا مواشيهم أو يتاجروا أو يتسربوا جوه واحدة واحدة. الجماعات دي واللي هيتعرفوا بعد كده باسم الهكسوس ما كانوش جيش غازي جي مرة واحدة، كانوا موجات زي الرمل كده اللي بيتسلل بين صخور الجبال. في الأول محدش خد باله ولا حد كان متوقع إن الخطوة الصغيرة دي هتبقى الشرارة اللي هتفتح الفترة الانتقالية التانية. الهكسوس ما دخلوش بسلاح في الأول، دخلوها بالوجود بالعدد، بأن الأراضي الشرقية ما كانتش متأمنة زي الأول، وبأن الدولة مشغولة بخناقات جواها، فبدل ما تكون واقفة على حدودها بقت بتتخانق جوه. ومع ضعف السلطة المركزية بقى وجود الهكسوس جوه دلتا النيل أمر عادي، وبقى لهم مستوطنات وتجارة ماشية وناس بتتعامل معاهم كأنهم جزء من المشهد. مع مرور السنين بقى ليهم قوة وبقت ليهم سطوة، وفي لحظة معينة، اللحظة اللي التاريخ ما بيحبش يدون تفاصيلها بدقة، تحول الوجود ده من وجود ناس جايين يتعايشوا لوجود قوة بتحط عينها على الحكم. الدولة الضعيفة والاقتصاد اللي بيفقد توازنه والحكام المحليين اللي بقوا ملوك صغيرين عملوا ساحة مناسبة بالظبط لأي حد عايز يدخل مصر ومحدش يقوله انت مين. والمشهد ده كان بداية الطريق الطويل اللي هيؤدي بعد كده لسقوط عاصمة الدولة الوسطى وتقسيم مصر لنصين، نص في الجنوب بيقاوم ونص في الشمال تحت حكم ناس جايين من بره. كانت دي اللحظة اللي مصر بدأت فيها تسمع خطوات الغزاة قبل ما تشوفهم. من بعد دخول الهكسوس تدريجيا للدلتا مصر ما وقعتش مره واحده، لكن اللي حصل كان اشبه بانك تشوف بلد كبيره وهي بتتاكل من جوه، زي تمثال ضخم شكله ثابت وجوه فراغ. في طيبه في الجنوب كان لسه في ملوك من بقايا الدوله الوسطى ماسكين الحكم بشق الانفس وبيحاولوا يحافظوا على اللي باقي من الهيبه، لكن الشمال كان بيتسحب من تحتهم. الهكسوس بقى لهم نفوذ ومع الوقت بقى لهم جيش، وبداوا يستخدموا حاجه مصر ما كانتش مستعده لها وقتها، العجلات الحربيه، سلاح جديد، سرعة أعلى، مناورة مختلفة عن جيوش مصر التقليدية اللي كانت لسه واقفة على أساليب القتال القديمة. الخطورة ما كانتش بس في السلاح، لكن إن مصر في اللحظة دي كانت مشغولة بخناقاتها الداخلية. النبلاء بيكبروا في نفوذهم، والأقاليم بتتصارع، والوزراء نفسهم بيتصرفوا كأن كل واحد منهم عاوز يبقى الملك اللي بعد الملك. في الوقت ده الهكسوس ما كانوش مجرد ناس ساكنين في الدلتا، بقى حكام فعليين في بعض المدن، ومع ضعف العاصمة بدأ النفوذ ده يكبر واحدة ورا التانية، لحد ما جه العصر اللي المؤرخين بيسموه بداية الفترة الانتقالية التانية. اسمها لوحده بيحكي لك كل حاجة. انتقالية يعني لا هي دولة ولا هي فوضى، لكنها أقرب للفوضى. وبينما الهكسوس بيقوي نفسهم في الشمال، كانت في الجنوب محاولات يأس الملوك المصريين انهم يرجعوا وحدة مصر. بس القوة ما بقتش زي زمان، ولا الاقتصاد زي ايام امن الحياة الثالث، ولا الادارة بالصلابة اللي خلت بحيرة موريس نفسها تبقى عجوبة. وهنا اتفتح الباب الكبير اللي ما اتقفلش غير لما قامت الدولة الحديثة بعد سنين. باب انهيار، باب ضعف، باب مكن الهكسوس انهم في نهاية المطاف يسيطروا على الدلتا بالكامل، ويعلنوا نفسهم ملوك على الجزء الشمالي من مصر. كانت دي اللحظة اللي مصر فيها اتقسمت نصين، نص مصري قديم في الجنوب، ونص تاني محكوم من ناس جايين برا بيتكلموا بلغة مختلفة وبيفكروا بطريقة مختلفة، ومش فارق معهم تاريخ مصر قد ما فارق معهم انهم يحكموا. وبكده كان الطريق للكارثة مفتوح، والضعف بقى واقع، ومصر نفسها بقت واقفة بين قوتين، قوة بتدافع عن ترابها وقوة بتتمدد على حسابها. في اخر الحكاية، لما هتقف تبص على عصر الملك عبد المحات الثالث من بعيد، هتلاقي ان القصة مش بس قصة ملك قوي، ولا مشروع راي عبقري، ولا دولة وسطى كانت واقفة زي هرم منظم. الحكاية أعمق وأعقد، وأقرب لقلب أي حد بيحاول يفهم إزاي الدول بتقوم وإزاي بتوعى. أمن محات الثالث كان آخر نور كبير في الدولة الوسطى، آخر نبضة انتظام، آخر مرة كانت مصر ماشية في خط مستقيم بنظام واضح ومؤسسات عارفة هي بتعمل إيه ورايحة لفين. وبعد ما الملك مشي، مصر ما وقعتش مرة واحدة، لكنها اتزحلقت حبة فوق حبة، تفصيلة ورا تفصيلة، لحد ما السقوط بقى واقع. القنوات اتأثرت، الفيضان اتلخبط، الإدارة ضعفت، والأقاليم مسكت في نفسها زيادة عن اللزوم، ومع الوقت اتسحب البساط من تحت البلد زي حد بيفك خيط صغير من طرف سجادة، والخيط ده يفضل يتسحب لحد ما كل حاجة تتكرر. ووسط الانهيار الهادي ده ظهر الهكسوس، مش كغزاة طالعين من العدم، لكن كناس لقوا باب مفتوح، دخلوا كبروا قووا نفسهم، وبعدين مسكوا الحكم في الشمال. في اللحظة دي خلص عصر مصر الوسطى، واتقفلت الصفحة، واتفتحت فترة تانية فيها ضعف وصراع. لكن زي ما التاريخ دايما بيقول، لما بلد زي مصر تقع عمرها ما بتفضل على الارض، بتتعب تتكسر اوقات، لكن عمرها ما بتموت. المشهد ده مش نهايه القصه، القصه مكمله لحد ما هيجي اللي يشيل السيف ويرجع الوحده ويبني دوله جديده. وده اللي هيحصل بعد سنين على ايد ملوك اقوياء من الجنوب، هيطردوا الهكسوس ويرجعوا مصر تاني بلد واحده، ويفتحوا باب الدوله الحديثه. ودي كانت حدوته عن مجد وابداع وانهيار، وعن بلد عمرها ما بتتساب للضياع. كان معاكم ادهم امين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.